بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعض فمما اختص الله تعالى به هذا النبي الكريم وهذه الأمة المكرمة أن جعل كتاب دينها محفوظا بحفظه مكفولا بكفالته وضمانه سبحانه وتعالى. توفر الأسباب حيث نقل القرآن حفظا في الصدور نقلا يفوق التواتر، ونقل تسجيلا في الصدور والمصاحف كذلك نقلا يفوق التواتر، فيزيد هذا اليقين يعقد القرآن نصوص الكتاب العظيم التي فيها كفالة الله تعالى للعالم بحفظ هذا الكتاب. وأشهد ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظ الله تعالى القرآن العظيم صفحة 187 فهو محفوظ من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتغيير، وهذا يقين يعلمه المسلم. ولذلك فإن المسلم يفتح كتاب الله ويقرأه كما هو في اللوح المحفوظ، وهذه فضيلة. لو قيل لك في كتاب بقلم رئيس جمهورية الدولة كذا تلاقي التهافت عليه والإسراء إلى اقتناه، فكيف هو صورة اللوح المحفوظ في هذه المصاحف بين أيدي أمة الإسلام؟ هذه فضيلة وشرف لا يعدلها شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى في الكرامات في الآخرة التي لا عبد لها ولا حصر. وقد عني شيخنا الشيخ أبو نصر سراج الدين رحمه الله حافظ العصر ومحدث الديار الشامية بهذا الموضوع في أكثر من كتاب من كتبه، يكرر الاستدلالات من الآيات والأحاديث من الآيات القرآنية بحفظ الله تعالى وكفالته حفظ القرآن. ومنه استفدت فإذا استخلصته وأضفته إضافات مهمة تناسب مجال النشر الجامعي والتعليم الجامعي، فنقرأ ما تيسر من هذا الذي اقتبسناه. تفضل شيخ سامي. أولا،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أولا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد دل على أنه سبحانه هو الذي أنزل هذا القرآن، وهو تكفل أن يحفظه من التلاعب والزيادة والنقصان. فكما يجب الإيمان قطعا بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى، يجب الإيمان قطعا بأن الله هو حافظ لهذا القرآن قطعا، وذلك يوجب ألا يدخل عليه أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان. فلو جرى على هذا القرآن تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقص لما صح الخبر في قوله تعالى: وإنا له لحافظون، ولما صدق الله تعالى وعده بالحفظ لهذا القرآن العظيم، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله تعالى لا يخلف وعده، وإن خبره صادق محتم الوقوع، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. فإنه سبحانه لا يكذب خبره، لا يكذب خبره، ولا يتخلف وعده، ولا تنقض كفالته.
جنبا صح.
قلتم حفظكم الله ونفع بعلومكم في الدارين. ثانيا، قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإنه لو جرى على هذا القرآن الكريم تبديل أو زيادة أو نقص لكان ذلك منافيا ومعارضا لقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإن الله تعالى أخبر أن الباطل لا يأتي هذا القرآن ولا يتسرب إليه لا في نصوصه ولا في معانيه، فهو لا يعارض ولا يناقض ولا يزال فيه ولا ينقص منه، لأن الزيادة فيه باطلة ليست منه، والنقص منه هو إبطال لما هو منه حقا دالا على حق. فقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دليل صيانته وحفظه من التلاعب والزيادة والنقص، وهذا الخبر القرآني لا يتخلف ولا يتبدل. إذن فالباطل لا يمكن أن يتسرب إلى هذا القرآن قطعا، لا في نصوص كلماته بزيادة أو نقص، ولا في معانيه بتكذيب أو نقض.
قلتم رضي الله عنكم وأرضاكم وعما بكم، لو جرى على هذا القرآن الكريم تحريف أو زيادة أو نقص لكان ذلك منافيا ومخالفا لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم بقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذر به أول هذه الأمة وأوسطها وآخرها على حد سواء، وجعل الله تعالى القرآن الكريم حجة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم على جميع العباد وبلاغا عنه لكافة العباد إلى يوم المعاد، فإنه صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العامة للثقلين إلى يوم القيامة، ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقى كتابه الذي أنزله الله عليه محفوظا إلى يوم الدين لتقوم الحجة على العباد وليهتدوا به إلى سبيل الرشاد، ويبلغه آخر هذه الأمة كما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم لأولها. فلو جاز أن يجري عليه تحريف أو زيادة أو نقص لما تحقق إنذاره صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن لمن يأتي من بعده كما أنذر الذين في عصره، في حين أن الآية تخبر بإنذاره صلى الله عليه وسلم لمن في عصره ومن بعده على حد سواء.
قلتم رضي الله تعالى عنكم رابعا لو جرى على هذا القرآن الكريم تحريف أو زيادة أو نقص لأدى ذلك إلى ذهاب الثقة به، ولأدى ذلك إلى عدم الإيمان الجازم بما جاء به، وكيف لا يوثق به ولا يقطع جزما بما جاء به مع أن الله تعالى بين لعباده أن هذا الكتاب الذي هو بجميع آياته موثوق به ومقطوع بحقيقته لا يتطرق الباطل ولا الخلل إلى جانب من جوانبه. قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإن فحوى هذه الآية ونصها يناديان العباد ويخبرانهم أن الثقة كل الثقة واليقين كل اليقين والحق كل الحق في هذا الكتاب العزيز الذي لا يجد الباطل والوهم والكذب والافتراء والتلاعب وما شابه ذلك لا يجد ذلك إلى الكتاب سبيلا أصلا. فلو جرى عليه تحريف أو زيادة أو نقص لذهبت الثقة واليقين به. أما ذهاب الثقة بالمزيد فالأمر بين، وأما ذهاب الثقة بالمزيد عليه فإن العاقل يقول لعل في هذا الأصل زيادة أيضا، فما يدرينا أنها كلها أصل. وأما ذهاب الثقة به حالة النقص فذلك لأن بين الأصل المنقوص عنه والشيء الناقص منه ارتباطا في المعاني والأحكام والأخبار وغير ذلك، ولو جرى عليه النقص لأدى ذلك إلى عدم الثقة بالناقص والمنقوص منه، فلا يكون أحد من المسلمين على ثقة بدينه لاحتمال نسخ بعض الصلوات أو تغيير أوقاتها أو الزيادة عليها أو نسخ الزكاة أو مقاديرها أو نسخ الصيام أو الزيادة فيه أو بتبديله بغيره أو نسخ الحج أو تحليل الخمر والميسر ونحوهما من المحرمات أو تحريم بعض أنواع من الحلال، وبذلك لا يكون أحد من الناس على عبادة إلا وهو على شك منها، ولا يقدم على حلال ولا يحجم عن حرام إلا وهو متشكك، فأين الإيمان والجزم بشرع الله تعالى؟ نعوذ بالله تعالى.
نعم كافي. أقرأ خامسا. خامسا
شيخنا حفظه الله. خامسا، إن من المعلوم قطعا أن القرآن الكريم كان في حياة الصحابة والسلف الصالح بمنزلة الروح من الجسد، به آمنوا بالإسلام وبه جاهدوا وبه جادلوا وقارعوا أهل الملل ولأجله عاشوا وبذلوا أرواحهم رخيصة من أجل القرآن ودعوته، واستحفظوه حوافظهم الفذة يتلونه آناء الليل وأطراف النهار.
قول الشيخ بيقى جادل وقارعوا أهل الملل ذكرني زماني كلفت تدريس مادة الأديان في كلية الشريعة، ما وجدنا إليها أستاذ، فمطالعاتي الخاصة اعتمدت عليها، قلت أنا أدرسها، فوجدت رد كل الأديان الباطنة موجودة في القرآن الكريم مصداقا لقولنا عن الشيخ جادل أهل الملل وقاموا عليهم الحجاج. نعم، القرآن في حجة بالغة، لذلك صدق الله إذ قال قل فلله الحجة البالغة، ما في مذهب باطل إلا والرد عليه بالحجة والبرهان موجود في الكتاب في القرآن العظيم. كمل.
هل كتبتم في ذلك في ألسن؟
والله ما صحني، ما فرحت، طلاب كثير حرصوا علي أن يكتبون، كل هذا شيء موجود في الكتب، ما تيسر لي، لعل الله يفتح لنا شيء فيها. تفضل.
حافظ سيد ابن سيرين ذكر طرفا من هذا في كتابه هذه القرآن الكريم والبرهان؟
شوية صغيرة، ما تعرض لنقد من الأديان والعقائد الفاسدة. تفضل.
نعم.
خامسا.
فمن المحال أن يحصل في كتاب الله تعالى خلل أو زيادة أو نقص من أي شخص كان مهما عظم شأنه سهوا أو عمدا، إلا وينهض القوم بأجمعهم كبيرهم وصغيرهم دانيهم وقاصيهم لتقويم العوج وتصحيح النص، ويحاربون لأجله ويجاهدون في سبيله، لا سيما وأن إعداد نسخة المصحف التي أريد أن تكون مرجعا للناس التي أعدت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم نسخ المصاحف عنها، لا سيما وأن إعداد نسخة المصحف التي أريد أن تكون مرجعا للناس التي أعدت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم نسخ المصاحف عنها في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك كله باطلاع المسلمين كلهم ومراجعة كل من عنده علم بشيء من كتاب الله تعالى، الأمر الذي يوقن به كل عاقل بأن نص القرآن الموجود هو طبق الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو في اللوح المحفوظ يتعبد به المسلمون ربهم ويتشرف به القارئون ويهتدي به العالم.
الله.
ثم قلتم سيدي تعليقا.
سادسا،
على أنه لو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم أن في القرآن الكريم الذي نشره عثمان في الأمصار إسقاطا أو تغييرا ما، لما أمكن أن يتجاوزه أبدا، ولما جاز له أن يشتغل وهو خليفة آلت إليه أمور المسلمين لمدة 6 سنوات تقريبا، يشتغل بمقاتلة من خالفوه في السياسة عن تصحيح القرآن ومقاتلة الذين رضوا بتحريفه وتبديله، فكيف وهو لم يفعل شيئا من ذلك ولا فاه بكلمة حوله؟ بل كيف وقد كان هو يتلو القرآن وفق المصحف الذي نشره عثمان ويؤم الناس به في الصلوات؟
جمع.
قلتم رضي الله عنكم سابعا، لقد ذكر الله تعالى بالنسبة والتعظيم التوراة، ثم ذكر الإنجيل، ثم ذكر هذا القرآن الكريم، وبين منزلته من بين الكتب الإلهية ورفعة رتبته على جميع الكتب، وأنه المهيمن على الكتب السماوية التي نزلت قبله. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ثم قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ثم قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فقد أخبر سبحانه عن رتبة هذا الكتاب العزيز بالنسبة لجميع الكتب قبله، بأنه مصدق لما جاءت به من عند الله تعالى، وأنه المهيمن على جميع الكتب قبله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المهيمن الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله. وقال أيضا: المهيمن الحاكم، وكلا قوليه هنا صحيح. فإذا كان أمر القرآن وموقفه من الكتب السابقة أنه هو الأمين عليها والحاكم على ما فيها، فلا يمكن أن يجري عليه تحريف في كلمة ولا زيادة أو نقص، لأن ذلك يعني أن الله تعالى قد نصب على كتبه السماوية السابقة أمينا غير مضمون وحكما غير مأمون. تعالى الله الحكيم العليم عن ذلك علوا كبيرا.
بل إن في جعل الله تعالى هذا القرآن الكريم أمينا وحكما على الكتب قبله شهادة منه سبحانه بضمانة وأمانة هذا القرآن وحفظه، وحفظه من التلاعب فيه والزيادة والنقص، ولذلك حق له أن يكون مهيمنا على الكتب السماوية قبله، حاكما عليها وشاهدا وأمينا، يحق ما فيها من حق ويبطل ما حرف منها أو زيد فيها. وهكذا نجد الأدلة القطعية اليقينية تشهد بحقية نقل القرآن، ذلك النقل الذي لم يكن لكتاب غيره قط باجتماع التواتر له حفظا في الصدور وتدوينا في السطور وضمان من الله تعالى بل ضمانات، وتكفل بل كفالات. وأي ضمان أعظم من ضمان الله؟ وأي كفالة أحفظ من كفالة الله تعالى؟ كيف وقد أكد عز وجل وعده القاطع وكفالته الضامنة بمؤكدات على غاية القوة؟ فقد أكد بإن، ثم أكد بالضمير نحن، ثم باللام في لحافظون، ثم زاد هذه المؤكدات قوة بالتعبير بصيغة العظمة التي في الجمع إنا نحن، وبالجملة الإسمية الدالة على الثبات والدوام.
احذف الهمزة من الإسمية، احذف الهمزة من الإسمية، والجملة الإسمية في همزة عندي.
فأفاد ذلك تأكيدا بالغا غاية الغايات ونهاية النهايات. وبهذا آمنا بحفظ القرآن الكريم من التبديل والتغيير والزيادة أو النقص، إيمانا بنزوله من عند الله، بل إيماننا بنزوله من عند الله، وإيماننا بمن أنزله وهو الله سبحانه وتعالى، لنقبل عليه تلاوة وتدبرا، بل لنقبل عليه تدبرا. نعم، لنقبل عليه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا ودعوة للخلق إليه بكل يقين واطمئنان، كما تشير لذلك عبارة الآية الكريمة لمن تأملها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. ننتقل إلى فصل جديد في رسم القرآن. هذا الاصطلاح يبين كيفية كتابة الحروف والكلمات في المصحف. وخلاصة المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي بالنجم من القرآن دعا من حوله من الكتاب فأبلاه عليه، وقال كما أمره جبريل: ضعوا هذه الآية أو هذا المقطع أو هذا النص في الموضع الفلاني من السورة الفلانية أو بعد السورة الفلانية، كان سورة كاملة نزل بها الوحي. فكان الكتاب الوحي يكتبون القرآن بإملاء النبي عليه الصلاة والسلام باطلاعه، وإن كان أميا لكن هذا الاطلاع أكسب هذا الرسم قدسية خاصة. جاء بعد ذلك الصحابة ومشوا على هذا الرسم الذي يعرفونه في مصحف أبي بكر الصديق، سمى في مصحف سيدنا عثمان بن عفان، واستقر الأمر وتقرر أن الرسم توقيفي لا يجوز تغييره على فكرة تطور القواعد في رسم الأملاء للغة العربية، وذكرنا هنا نصوصا بهذا الموضوع. الحكمة في ذلك زيادة اليقين بأن لا تغيير ولا تبديل في القرآن. ويمكن غير رسم القرآن لما صار تغيير قواعد، يقول قائل لعل كلمة لم ترسم كما يجب يتوها، فقطع لدبر الشكوك والأوهام أجمع العلماء على أن رسم توقيفيون. لكن هنا في مشكل لتعليم المثقفين القرآن الكريم وهم متدربون على الرسم المتغير عن رسم القرآن. ما الحل؟ يمكن أوردت فتوى وهناك مشروع نفذ فعلا في الواقع. الفتوى هي أن مجالس التعليم في الصف وقاعات الدروس والمحاضرات ممكن يكتب فيها نص الآيات من الإملاء المعتاد حتى يسهل على الطلاب إدراك الآيات والانتفاع بفهمها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يقرؤونها من المصحف بالرسم العثماني. الشيخ عبد الجليل عيسى رحمه الله كان في كل الطاقة العربية في الأزهر الشريف هنا قام في مشروع، وهو أن يرسم الكلمات التي تخالف رسمنا وإملاءنا على هامش المصحف. لا أدري مشروع باقي موجود ولا أوقف. فجرى بين الرسم التوقيفي والرسم المتغير الذي عليه في قواعد الإملاء. سماها المصحف إيش؟ سبحان الله. عبد الجليل عيسى ما ذكرته شيخ أسامة. أيوة. وعملنا طوال مصحف بهامشو يكتب بهامش الصحيفة الكلمات برسم المعتاد. يرمون يعني؟ هو فيه له مشاكل الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. المهم إذا أمكن سأل من تعرف من لو قد نكون وصلا نعرف في فتوى مضادة حتى نعلمها. غدا جمعة، يوم السبت ظل مشروع المولد يوم السبت قائما. طيب الآن بآخر الدرس تبلغ الإخوان عشان يسمعوا الإعلان الرسمي من فضيلته.
نعم. يعني أسأل وأتقصى وأخبر يعني خبرا عن هذا المشروع اللي
شغال. يا رب مين عندهم دور؟ طيب رنا في صفحة 187 أحكام تختص بالمصحف. ليه اللي وراه؟
أول الفصل ولا؟
أحكام تختص بالمصحف.
في الصحيفة 89 في الصحيفة 89 بعد 100 قال شيخنا حفظه الله تعالى: أحكام تختص بالمصحف. لما كان المصحف يضم بين دفتيه كلام الله تبارك وتعالى، فقد اختص بأحكام شرعية ليست لغيره من الكتب مهما جلت أو عظمت أهميتها. وقد عني العلماء بتفصيل تلك الأحكام وتفريعها، نذكر مهمات منها فيما يلي. أولا، كره كثير من العلماء بيع المصاحف وشراءها، لما أخرج ابن أبي داود عن عبد الله بن شقيق أنه قال.
لما أخرجه
ابن أبي داود.
أيوة.
صاحب كتاب المصاحف.
أيوة.
لما أخرج ابن أبي داود عن عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف. والمختار عند بعض الأئمة ومنهم الشافعية كراهية البيع دون الشراء، والثمن يتوجه إلى الورق أو أجرة الكتابة أو يتوجه لهما معا. ولعل هذا بالنسبة لمن عنده مصحف في بيته فلا يبيعه، أما أصحاب المكتبات فلا يمكن تطبيق ذلك عليهم لما فيه من تعطيل مصالح المسلمين، غير أنه لا يسمى بيعا بل هبة، ولا يقال اشترى بل استوهب تأدبا واحتراما. ثانيا، يستحب تقبيل المصحف وتطييبه وجعله على كرسي، ويحرم توسده لأن فيه امتهانا وكذا مد الرجلين إليه. ثالثا، يستحب الاستياك لقراءة القرآن. رابعا، إذا احتيج إلى تعطيل أوراق فيها قرآن لبلاء أو نحوه فلذلك طرق: غسلها بالماء إن أمكن، أو إحراقها بالنار. واختار الحنفية أن يحفر له في الأرض ويدفن في موضع بعيد عن أن تطأه الأقدام. خامسا، اتفق جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على تحريم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولما ثبت في الحديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
في هذه المسألة الأخيرة ترخيص عند المالكية للحائط والنفساء أن تمس المصحف وأن تقرأ بمقدار الضرورة لمراجعة حفظها أو بقصد استحفاظ شيء جديد. أجاز الملكية ذلك، وأجاز الحنفية لمن أصابته وحشة أو صار معه قلق أو شيء وهو جنب أو حائض أو نفساء أن يقرأ القرآن ليدفع نفسه الوسواس أو القلق أو ما أشبه ذلك مما يعتري النفس البشرية من ضعف أعصاب أحيانا. لأنه يقرب بنية الدعاء لا يتقص القراءة عند الحنفية. فهذان الرخصتان مهمتان لطلاب العلم، لا سيما لتدريس النساء في المدارس وفي الجامعات القرآن الكريم والتفسير وتدريبهن على القراءة. ما سبب رأسا من أول محاضرات فهمهم حكم ولا ما حد يقول لنا بقدر ما بقدر، خصوصا أن كثير من الطلاب والطالبات يتذرعن بهذا السبب تحرما من القراءة لجهلهن وضعف قراءتهن، فيكون سبب حرمانهن من التعليم. هذه الفتوى عند المالكية مهمة جدا رحمهم الله وأعزائي أئمتنا عنا كل خير. الفصل العشرون إعجاز القرآن الكريم. قضية الإعجاز هي قضية القرآن الأساسية، وهي الخصوصية التي تكفي لتعريف القرآن، فإذا قلت القرآن هو الكلام المعجز كفى أن تزيد على لأنه ليس هناك في الدنيا كلام تعجز به عن التلمسي إلا هذا القرآن العظيم. وقد ثبت إعجاز القرآن بنصوص القرآن التي تتحدى العالم كله، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الطور: أم يقولون تقبله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. وكذلك قوله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. وهذه الآيات تفيد التحدي بكل القرآن، ثم تنزل مع العرب إلى 10 سور، ثم تنزل سورة واحدة مرة في مكة ومرة ثانية في المدينة في سورة البقرة في أولها: وإن كنتم في ريب مما نزل علينا فأتوا بسورتين من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في سورة البقرة في زيادة قوة في التحدي وهذا الإخبار: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأخبر أن الإنس والجن واجتمعوا لا يأتون ولن يأتوا إلى يوم القيامة سورة أيا كانت ولو سورة الكوثر أقصر سورة. وعلى هذا إذا حسبنا ما يسمي سورة الكوثر من القرآن نجد القرآن 6000 آية ونيف، نجد أنه آلاف من المعجزات، وإذا ضربتها بوجه إعجاز القرآن يصير آلاف لا تعد ولا تحصى. ولهذا يعتبر القرآن هو المعجزة العظمى وآية الآيات ومعجزة المعجزات، وخصوصية هذا النبي الكريم وهذا الدين الحنيف. اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظمى، فارزقنا يا رب تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إعجاز القرآن شهد به العالم، وهنا سطرنا شهادة العالم إعجاز القرآن، نقرأ مقتطفات من هذا. أول شيء في البحث تفريق مهم بين المعجزة والكرامة وبين الهمى والسحر. المعجزة أمر خارق للعادة يجريه له على يد النبي يتحدى به قومه، أما الكرامة فهي خارقة للعادة يحصل على رجل صالح لصدق اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي الواقع معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قالوا إن معجزة رسول الله لا تنتهي بل هي في تزايد وتجدد. لماذا؟ أولا بكرامة أولياء الأمة الذين تحدث لديهم كرامات كل عصر غير العصر السابق، وثانيا بما يجد من أوجه إعجاز القرآن. يعني مثلا لما ظهرت مدارس أدبية في ديار الغرب واقتبس منها أدباء عرب، درسنا هذه المدارس الأدبية الجديدة مثل ما يسمى بالانحياز، نظرية الانحياز أو نظرية التصوير المشهورة أو غيرها، فوجدنا أن الصواب الذي فيها موجود في القرآن بشكل بارز قوي. فإعجازه متجدد بيانيا وعلميا وغير ذلك، هذه معجزة عظمى كما قلنا القرآن العظيم. فأما السحر فليس هو خارقا للعادة بل هو مهنة يأتي فيها صاحب شيء عجيب يحسب الظاهر ولكنه سهل على من عرف سر المهنة. لذلك السحرة كانوا أعظم الناس إيمانا بمعجزة موسى عليه السلام، لأنهم عرفوا الناس حقيقة السحر ورأوا ما أدهشهم، فلم يملكوا موسى أن خروا سجدا وقالوا أنا بربي هارون وموسى، وتحملوا قتل الشنيع والتمثيل والتشويه والعذاب العظيم وصدق إيمانهم لما رأوا من عظمة معجزة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى النبيين والأنبياء أجمعين. وقسم العلماء المعجزات إلى قسمين: معجزات حسية كانشقاق القمر والإسراء والمعراج، ومعجزات معنوية أو عقلية مثل استجابة الدعاء، أخبار الغيب، القرآن العظيم. والحكمة في هذا التنوع أن يأتي النبي قوم، كل نبي قومه بمعجزة من جنس ما يتقنونه. فلما كان قوم صالح يعنون بتربية الحيوانات وتوليدها، كان معجزته صخرة تلد ناقة، والناقة تأتي حاملا وعشراء تلد بعد قليل. لما كانت خزعبلات الفراعنة على الناس وسط السحرة، كانت معجزة موسى العصا، ففرعون علم أنها معجزة لكنه غطى وقال هذان ساحران هو هارون عليهما السلام. لكن التحدي والمبارزة أثبتت خيبة السحرة مع المعجزة، ولا يفلح الساحر حيث أتى. المعجزة والكرامة ظاهرة وباطنها سواء، أما السحر فظاهره عجيب وباطنه عادي جدا لمن علم سر مهنة هؤلاء الناس. لذلك حرم عليه الصلاة والسلام اتيان الكهان والسحرة، من أتى كاهنا وساحر وصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صفحة 194 خصائص إعجاز القرآن. تفضل. خصائص إعجاز القرآن.
قلتم حفظكم الله خصائص إعجاز القرآن. إن من المقرر المعلوم أن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى بين سائر المعجزات، لما اختص به في إعجازه من خصائص ليست لمعجزة سواه. أولا، اختص القرآن مع كونه معجزا أنه معجز لجميع المكلفين، فوجب في الحكمة أن يكون أمرا يبقى ببقاء التكليف، ولذلك تكفل الله تعالى بحفظه وحراسته، وخصه بأن أودعه من علم الأولين والآخرين ومن دلالة الحلال ومن دلالة الحرام والحلال ما يدعو إلى تحفظه والتوفر على تأمله. ثانيا، اختص القرآن بكونه معجزة بذاته بخصوصية ثانية انفرد بها عن جميع المعجزات، بل عن جميع البراهين والبينات. قال ابن خلدون: فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه، والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى وهو الخارق المعجز، فشاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
بخاري ومسلم.
يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة، وهي كونها نفس الوحي كان المصدق لها أكثر لوضوحها، فكثر المصدق والمؤمن وهو التابع والأمة.
جمعك.
قلتم رضي الله عنكم: ثالثا، ثمة خصوصية أخرى بالغة الأهمية، هي أن الإعجاز في الخوارق الحسية إنها أمور مخالفة للمعتاد من سنن الكون وقواعد الطبيعة، فتأتي المعجزة الحسية ويدركها الناس بتلك المخالفة لقوانين الطبيعة، فيعلمون إعجازها وصدق النبي الذي ظهرت على يديه. أما إعجاز القرآن فإنه لم يكن بواسطة مخالفة السنن الكونية، وصرف الإنسان عنها، بل إن معجزة هذا القرآن يدركها الإنسان بمقدار أعمال عقله وفهمه، بل إنه كلما ازداد معرفة بسنن الكون والطبيعة ازداد يقينا بإعجاز هذا القرآن. ولذلك واجه القرآن عناد المشركين وتطلبهم للمعجزات بخصوصية القرآن الكبرى التي تجعله يكفي عن كل معجزة، فقال عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
صدق الله العظيم. قلنا شهادة العالم بإعجاز القرآن. باحثون معاصرون قسموا شهادة الناس بإعجاز القرآن إلى قسمين: شهادة بلسان الحال بدليل الأفعال والأحوال التي صدرت عنه، وشهادة بلسان المقال والتصريح بإعجاز القرآن. فالعرب خاضوا غمار الحرب الشديدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تحداهم بمثل القرآن ومثل 10 سور في سورة، وكان بإمكانهم أن لا يرتكبوا ما ارتكبوا من الشناعة في حق الرسول والصحابة من الضياد والتعذيب والتكذيب والهموم والغموم التي عانوها ليفطروا دعوته، لكنهم لجوا إلى ذلك وتحملوا بعد ذلك هزائم القتال والقتل والتشريد في المعارك والحروب والفضيحة والزلة، وهم قادرون أن يفتوا دعوته لو كانوا صادقين أنه ليس كلام الله بمثل سورة من قصار السور. فلما لم يفعلوا ذلك وأثروا المراكب الصعبة الشديدة الأهوال، علم أنهم عاجزون عن أن يؤتوا مثل هذا القرآن. ثانيا، تصريحاتهم من كبار العرب وهم في أوج البلاغة والفصاحة، ذكرناها في الفقرة الثانية 997، ذلك وراه محمد إسحاق. تفضل.
ثم قلتم رضي الله تعالى عنكم: من ذلك ما روى الإمام محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتد ساعدهم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطة،
يعني الفضل،
من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا بل فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا.
صلح التشكيل بما جئته، صلح التشكيل جئته.
قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها وهو يقرأها عليه، فلما سمع عتبة أنصت وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك
جنبك.
فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم.
هذا رأي واحد سياسي، لا بد أن يناقش ولا بد أن يبحث، استنى وين المكسب الحاف، خاطب بلغة السياسي، انتهاز الفرص. هذا رجل عبقري موهوب حصل شعر عظيم، نتركه المبصر نكسبه. وهذا الدليل على أنه علم أن ما يقوله رسول الله حقا، لكن الكفر حال دولة اعتراف بالحقيقة. إذن بالله تعالى. نعم، تفضل.
قال شيخنا حفظه الله: ولقد تحيرت العرب في شأن هذا القرآن لأنه نزل بلسانهم، لسان عربي مبين، ثم هم يجدونه مباينا لكلامهم، فحاروا ماذا يقولون فيه من طغيان اللدد والخصومة. وإنه لخبر مشهور، خبر تحير الملأ من قريش،
خبر تحيري،
بل خبر تحير الملأ من قريش حينما ائتمرت، حين حضر موسم الحج، لكي يتفقوا على قول واحد يقولونه للناس، وقد رأوا شتات كلامهم السابق المختلف، وأداروا الرأي فيما يقولون في هذا القرآن وفي النبي الكريم الذي سوف يتلو هذا القرآن على الناس في، بل في الموسم الذي سوف يتلو هذا القرآن على الناس في الموسم، فطرحوا فكرة القول بأنه شاعر وأنه كاهن أو أنه مجنون أو ساحر، وصاحب المشورة فيهم الوليد بن المغيرة يرد كل ذلك عليهم بالحجة والبرهان، ثم قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لغدق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. فهذا التحير المظلم الذي غشاهم وأخذ منهم بالكظم، والذي نعته الوليد فأجاد النعت، كان تحيرا لما يسمعون من نظمه، وإعظاما ودهشة لما يحسون من إعجاز بيانه. ولهذا فإنهم كانوا يخافون أن يفلت الزمام من أحدهم فيدخل في الإسلام لتأثره بعظمة القرآن، حتى قالوا لبعضهم كما سجل القرآن ذلك عليهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا تلا النبي القرآن عليهم صخبوا وصفقوا كي لا يتمكن الناس من سماع القرآن بهذا الضجيج، فكانت طريقة في الغلبة طريفة. بلغاء كبار سمعوا القرآن فآمنوا، وهذا أعظم الشهادات بإعجاز القرآن، أن سادة العرب في البيان ألقوا زمام قيادتهم وأسلموا لهذا القرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم، مثل لبيد بن ربيعة العامري في حسن إسلامه، وكعب بن زهير في صدق إيمانه، وحسان بن ثابت وغيرهم من الشعراء والخطباء الذين أسلموا، على أن الصدر الأول ما فيهم إلا نجم زاهر أو بحر زاخر. وما قصة إسلام عمر بخافية عنا، وما أسلم إلا بتلاوته للقرآن الكريم من سورة طه كما هو معلوم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه حديثا طويلا عن إسلامه، وفيه أن أنيسا أخا أبي ذر ذهب إلى مكة ثم عاد فقال لأبي ذر: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. ونسوق لك تصريح جبير بن مطعم بأن سبب تحول قلبه إلى الإسلام أنه أصغى إلى تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة المغرب. فقد روى البخاري في صحيحه عن محمد بن جبير عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. شهادة بلغاء من النصارى بإعجاز القرآن.
شهادة بلغاء من النصارى بإعجاز القرآن. قال الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا في تقديمه كتاب إعجاز القرآن للرافعي: فإن من أوتي حظا من بيان هذه اللغة وفاز بسهم رابح من آدابها حتى استحكمت له ملكة الذوق فيها، لا يملك أن يدفع عن نفسه عقيدة إعجاز القرآن ببلاغته وفصاحته وبأسلوبه في نظم عبارته. وقد صرح بهذا من أدباء النصرانية المتأخرين الأستاذ جبر ضومط، مدرس علوم البلاغة بالجامعة الأمريكانية، في كتاب الخواطر الحسان. قال الرافعي يعلق على هذا، وصرح لنا بذلك بإعجاز القرآن أديب هذه الملة وبليغها الشيخ إبراهيم اليازجي الشهير، وهو أبلغ كاتب أخرجته المسيحية، وقد أشار إلى رأيه ذلك في مقدمة كتابه نجعة الرائد. وكذلك سألنا شاعر التاريخ المسيحي الأستاذ خليل مطران، ولا نعرف من شعراء القوم من يجاريه، فأقر لنا بمثل ما أقر به أستاذه اليازجي. والأمر بعد إلى العقل المنصف، والعقل المنصف ليس له دين إلا الحق، والحق واحد لا يتغير.
جمعك.
قلتم رضي الله تعالى عنكم: كذلك الأديب الشاعر المعاصر نقول حنا قد تلا القرآن فجذبه إليه وشغل قلبه وفؤاده وزاده إيمانا بالله تعالى على إيمانه، وقذف في أعماق فكره وضميره يقينا راسخا بأن القرآن هو كتاب الله المعجز العزيز، وأنه يسمو على سائر معجزات الأنبياء، فهو معجزة إلهية خالدة تبرهن بنفسها على نفسها. وأعلن ذلك في قصيدة من روائع الشعر عنون لها بهذا العنوان: من وحي القرآن. وقال في مقدمة هذه القصيدة قرأت القرآن فأذهلني وتعمقت به ففتنني، ثم أعدت القراءة فآمنت بالقرآن الإلهي العظيم وبالرسول من حمله، النبي العربي الكريم. أما الله فمن نصرانيتي ورثت إيماني به، وبالفرقان عظم هذا الإيمان. وكيف لا أؤمن ومعجزة القرآن بين يدي أنظرها وأحسها كل حين، هي معجزة لا كبقية المعجزات، معجزة إلهية خالدة تدل بنفسها على نفسها، وليست بحاجة لمن يحدث عنها أو يبشر بها.
وكان يقول: وكم احتاجت وتحتاج الأديان السابقة إلى علماء ومبشرين وشواهد وحجج وبراهين لحض الخلق على اعتناقها، إذ ليس لديها ما هو منظور محسوس يثبت أصولها في القلوب. أما الإسلام فقد غنى عن كل ذلك بالقرآن، فهو أعلم معلم وأهدى مبشر. وهو أصدق شاهدا وأبلغ حجة وأدمغ برهانا، وهو المعجزة الخالدة خلود الواحد الأزلي، المنظورة المحسوسة في كل زمان. ومن إيمان العميق هذا استلهمت أبيات قصيدة هذه، وذكر في قصيدته ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزات كثيرة أجلها القرآن، وكان مما قال فيها:
جنبك.
يقولون: ما آياته ضل سعيهم، وآياته ليست تعد عظام، كفى معجز الفرقان للناس آية، على وسما كالنجم ليس يرام، فكل بليغ عنده ظل صامتا، كأن على الأفواه سر كمام، وشاء إله العرش بالناس رحمة، وأن يتلاشى حقدهم وخصام، ففرق ما بين الضلالة والهدى بفرقان نور لم يشبه قتام.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تخيل البخاري.